أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي سيكولوجية الشخصية. حقيقة هذه المحاضرة تأتي ضمن مواد تتعلق بنظريات الشخصية التي تدرس في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الماجستير. كما نعرف جميعا أن كلمة الشخصية كلمة متداولة لدى الجميع، وتختلف رؤية الإنسان العادي للشخصية عن رؤية المتخصص في علم النفس. فلدى الإنسان العادي نظرة بسيطة تركز على البعد الظاهري للشخصية، فربما ينظر إلى الشخصية بأنها خصائص الفرد التي تحدث تأثيرا لدى الآخرين. لذا نجد هذا الإنسان يهتم بتنمية وتجميل خصائصه الخارجية، مثل مظهره الخارجي وطريقة اتصاله بالآخرين وأسلوب تحدثه، بينما تكون رؤية عالم النفس أعمق من هذا وتتعدى البعد الظاهري. فهو ربما يرى الشخصية كمجموعة من التراكيب والعمليات النفسية ذات الثبات النسبي، والتي تنظم الخبرة الإنسانية وتشكل سلوك الفرد وكيفية استجابته للمؤثرات البيئية المحيطة به. ولو رجعنا لكلمة الشخصية personality، هي كلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية persona، ويقصد بها القناع الذي كان يرتديه الممثل لكي تعطي للمشاهد الانطباع الخاص بالدور الذي يقوم بتمثيله، لكي لا يمكن التعرف على شخصية الممثل الحقيقية. وقد توجد صعوبات لتحديد مفهوم دقيق للشخصية لأسباب تتعلق بطبيعة الشخصية الغامضة وتكويناتها المتعددة. لذا يعتبر مفهوم الشخصية مفهوما معقدا وواسعا، يسهل الاختلاف فيه شأنه شأن المفاهيم النفسية الأخرى. ويختلف العلماء والباحثون في تعريف الشخصية تبعا لاتجاهاتهم المختلفة واهتماماتهم العلمية والطريقة التي يعالجون بها هذا الموضوع والفلسفة التي يتبنونها. وفي فترة من فترات علم النفس، حيث كانت المعادلة الأساسية لتحليل السلوك ودراسته هي معادلة المثير والاستجابة، والتي نطلق عليها باسم الاتجاه السلوكي، ولكن أي أن الإنسان وفقا لهذه النظرية يستجيب أو تظهر استجاباته نتيجة وجود مثيرات خارجية أو منبهات خارجية. لكن سرعان ما تأكد علماء النفس من أن هذه المعادلة ناقصة، لأنه في كثير من الأحيان يكون المنبه واحد لكن تختلف الاستجابة له نتيجة متغيرين هما الفروق الفردية بين الأفراد وداخل الفرد نفسه. وتعني الفروق الفردية اختلاف الاستجابة لمثير واحد من فرد لآخر، أي نقصد بذلك أن نفس المنبه الذي يقع في البيئة ممكن أن تظهر استجابة معينة لدى فرد ما، وتظهر استجابة أخرى قد تكون مختلفة تماما عنه من شخص آخر. كما أن هناك أيضا اختلافا لاستجابات الأفراد للمنبه الواحد باختلاف المواقف، فنجد ان الفرد نفسه قد يستجيب لهذا المنبه في هذا اليوم بشكل معين، وغدا بشكل اخر في موقف اخر، لان السلوك الانساني والظاهرة النفسية هي ظاهرة معقدة لا يمكن ان تتأثر بمتغير واحد هو المنبه. لذلك اعيد صياغة هذه المعادلة السلوكية وادخل فيه الكائن الحي بما يحتوي من مكونات وقدرات واستعدادات وخبرة يختزنها في ذاكرته، واصبح علم النفس يأخذ بنظر الاعتبار هذه المتغيرات الجديدة. هناك تعدد كبير في تعريفات علم النفس لمفهوم الشخصية، ولكن هذه التعريفات الكثيرة والمختلفة يمكن حصرها في ثلاث مجموعات وفقا لمتغيرات ثلاث. فتركز المجموعة الأولى من التعريفات على الشخصية باعتبارها منبها أو مثيرا، لذا فهي تهتم بالمظهر الخارجي للفرد وقدرته على التأثير في الآخرين، بينما تعرف المجموعة الثانية الشخصية بأنها استجابات الفرد للمنبهات المختلفة التي تؤثر فيه. أما المجموعة الثالثة فتنظر إلى الشخصية كمتغير وسيط بين المنبه والاستجابة، أو أنها تكوين فرضي داخلي أو تنظيم هرمي يمكننا من تفسير السلوك الإنساني. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه تحديد مفهوم الشخصية ووجهات النظر المختلفة لها، لكن هناك مبادئ عامة مشتركة بين علماء النفس لمفهوم الشخصية. فحسب رأي جولفورد، إن أولى هذه المبادئ أن الشخصية متآلفة من عناصر متكاملة وليست من أجزاء مستقلة عن بعضها البعض، أي أن تكوينات الشخصية هي تكوينات معتمدة بعضها على البعض الآخر وليست تكوينات مستقلة بينها روابط. لذا يجب النظر إلى الشخصية ككل متكامل، ويمكن ملاحظة وحدة الشخصية من خلال السلوك الذي يتخذه الفرد إزاء مواقف الحياة المختلفة. فلكل فرد أسلوب في السلوك يتصف بالاستمرارية والثبات النسبي عبر المواقف. فهناك الإنسان المتشدد في كل مواقفه، وهناك الإنسان المرن الذي تتسم استجاباته بالمرونة، وهناك الشخص الانفعالي في كل تصرفاته. وهذه الخاصية هي خاصية للشخصية وتعبر عن تكامل ووحدة الشخصية. ثاني هذه المبادئ هي التفرد، وتعني ان لكل انسان شخصيته، فهي متميزة تختلف عن كل الشخصيات الأخرى. على الرغم من وجود عوامل مشتركة، إلا أنه لا توجد شخصيتان اثنتان طبق الأصل 100%، حتى في التوائم المتماثلة الذين يتشابهون في استعداداتهم وقدراتهم الوراثية، إلا أنهم يتعرضون إلى خبرات متنوعة تشكل شخصياتهم المختلفة. المبدأ الثالث هو التكامل، والذي يدل على حركية نفسية داخلية يتم بموجبها التأليف بين مختلف الخبرات والاستعدادات والمكونات الأخرى، وينتج عنها وحدة الشخصية. وبما أن الخبرات التي يمر بها الإنسان تترك رواسب في نفسه، فإن عملية التكامل مستمرة، وهذا مما يجعل الشخصية في تطور وديناميكية مستمرة. فالإنسان يولد بمجموعة من القدرات والاستعدادات، إلا أن هذا الإنسان ستظهر ملامح شخصيته من خلال تفاعله مع المجتمع ومع بيئته، ومن خلال هذا التفاعل يحدث نوع من التطوير في بناء الشخصية وتكوينها بشكل متكامل. من الأمور التي يجب الإشارة إليها في دراستنا للشخصية أن الشخصية، أن علماء النفس يستخدمون مفهومان أساسيان في دراسة الشخصية، هو مفهوم البناء ومفهوم العملية، البناء structure والعملية process في وصف الشخصية. وتشير الأبنية إلى صياغة الأجزاء في نظام أكثر ثبات، في حين توصف العمليات بالوظائف التي تقوم بها هذه الأجزاء والتي تتضمن حالات التفاعل والتغير، مما دعا علماء الشخصية إلى تسميتها بالديناميات، أي أننا نستطيع نصف الشخصية من خلال الأبنية التي تكونها أو التي تتكون منها، سواء هذه الأبنية سواء كانت أبنية جسمية أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية. والعملية تعني الوظيفة التي تؤديها هذه الأبنية أو التراكيب من خلال التفاعل مع الحياة. وعندما نقول أن هناك أبنية وعمليات الشخصية، فإننا لا نقصد أو لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، شأنها في ذلك شأن الكثير من الأبنية والعمليات النفسية التي يدرسها علماء النفس، ولكن يمكن إدراكها نظريا عن طريق الاستدلال من ظروفها العملية ونتائجها. فمثلا القدرات العقلية هي مثال للأبنية النفسية والتي لا يمكن ملاحظتها، ولكن نستطيع أن ندرك آثارها في الشخص الذي يملك قدرة عقلية عالية في مجال معين. سوف نستطيع أن نتحسس هذه القدرة من خلال سلوكه واستجاباته في المواقف التي تنتمي لهذا المجال. لو تحدثنا بشيء من التفصيل عن أبنية الشخصية، فيرى العالم إلبورت أن الشخصية تتألف من مجموعة من العوامل الوراثية التي يحملها الفرد، وتنتظم هذه العوامل في ثلاث مجموعات. هي المجموعة الأولى هي العوامل التي تتعلق بالمحافظة على الحياة، ويشترك فيها جميع أفراد النوع، مثل الانعكاسات والدوافع وعمليات التوازن الداخلي، وجميع هذه العوامل مرتبطة بالجهاز العصبي وتشتغل بشكل طبيعي دون تدخل الفرد بشكل مباشر. المجموعة الثانية تتعلق بعوامل وراثية تنتقل عن طريق الجينات، مثل جنس الكائن الحي وتركيبه العام وطباعه المزاجية. أما المجموعة الثالثة فتتعلق بالاستعدادات للقيام بعمليات تكوين الارتباطات والبنى. فالإنسان على سبيل المثال يولد وهو مزود بقدرة طبيعية على التعلم، أي أنه يستطيع أن يتعلم الكثير من الخبرات التي يمر بها. كما أن هناك العديد من الطرق التي تستخدم في وصف بناء الشخصية، والتي تعبر عن فكرة خاصة بطبيعة الإنسان. ولعل نموذج فرويد عن أبنية الشخصية في أوسع أساليب التفكير استخدمت فيما يتصل بالأجزاء المتعددة لهذا النظام. لقد نظر فرويد إلى أن الشخصية تتكون من تنظيم ثلاثي يتألف من ثلاث مجموعات من الأنظمة الفرعية، هي نظام الهو والأنا والأنا الأعلى، ولكل نظام من هذه الأنظمة خصائصه الذاتية. ويمكن القول أن الهو يمثل الحافز أو القوة الدافعة داخل الإنسان، وأن الأنا تتعلق بالخصائص الضابطة والتوافقية لسلوك الإنسان، وأن الأنا الأعلى يختص بالقيم الخلقية والمثل التي تستدمج من الثقافة والأسرة والمجتمع والدين وتمثل الضمير الإنساني. ولقد استبعدت نظريات كثيرة في الشخصية المفهوم الثلاثي لبناء الشخصية، واعتمدت وحدة مركزية للشخصية هي مفهوم الذات باعتبار البناء الذي يحدث الاتساق والبناء الذي يحدث الاتساق بين الغرائز الحيوانية في الإنسان وإرثه الروحي والاجتماعي. ومن النظريات التي اعتمدت مفهوم الذات هي نظرية كارل روجرز وإبراهيم ماسلو وكيرت جولستين. والشخص في ظل هذه النظرية يوصف ويفهم في ضوء كيفية إدراكه لنفسه أي مفهومه لذاته. تكلمنا عن أبنية الشخصية أو جزء البناء، فماذا نعني بعمليات الشخصية أو الديناميات؟ وتوجد حقيقة طرق متعددة لوصف أبنية الشخصية، كذلك يمكن النظر إلى ديناميات الشخصية من نواحي متعددة. ولعل أبرز موضوع يتصل بالديناميات هو الدافعية لدى الإنسان، وهي بمثابة القوة التي تحرك سلوك الإنسان وتوجهه. وتتبنى النظريات الرئيسية في الشخصية تفسيرات ومواقف اتجاه دافعية الإنسان وتنظيم هذه الدوافع داخل الفرد والطريقة التي تستثار بها وتنضبط. وهناك نماذج تتبناها نظرية الشخصية إزاء الدافعية، هي نموذج خفض التوتر ونموذج التأثيرية ونموذج القوة الدافعة من أجل النمو. فاتجاه نموذج خفض التوتر يقوم على مبدأ بسيط، وهو أن كل سلوك يقوم به الكائن الحي يهدف أساسا إلى خفض التوتر. ولهذا المبدأ صلة باتجاهين حديثين، الاتجاه الأول يتمثل في نظرية التطور لداروين والتي تؤكد على عملية الانتقاء الطبيعي باعتبارها العملية التي بواسطتها تبقى الأنواع والصفات البيولوجية التي تكون لها قدرة جيدة على التكيف مع البيئة، بينما تنقرض الأنواع والصفات البيولوجية الأقل تكيفا مع بيئتها. وقد شجعت هذه النظرية علم النفس على أن يتجه اتجاها بيولوجيا بالنسبة للإنسان بشكل عام، وأن يركز اهتمامه خاصة على السلوك التكيفي، أن تحقيق حالة مثلى من التوازن في البيئة الداخلية للإنسان أمر هام، ويمكن أن يتحقق ذلك بواسطة الأنشطة التكيفية التي تمنع الجوع والعطش وغيرها. وشجعت هذه النظرة العالم الفسيولوجي كلود برنارد بعمله الرائد عن الاتزان الحيوي، فالأنشطة التكيفية التي يقوم بها الإنسان تسهم في الاتزان الحيوي الذي بدوره يخفض التوتر، لأن غياب حالة التوازن يؤدي إلى توتر مؤلم كما هو الحال في الجوع والعطش، مما يدفع الإنسان بسلوك الأكل مثلا من أجل خفض حدة التوتر. الاتجاه الثاني هو مبدأ الترابط، وطبقا لهذا المبدأ يتعلم الإنسان والحيوان القيام بسلوك من شأنه حفظ توازنه وبالتالي خفض التوتر. وتمتد جذور مبدأ الترابط قديما في كتابات بعض الفلاسفة في القرن الثامن عشر مثل دافيد هارتلي وجيمس ميل. ويذهب هذا المبدأ لأن فكرة ما ترتبط بفكرة أخرى نتيجة الاقتران في الزمان أو المكان، ويمكن أن نجد مثل هذا الارتباط في الحياة العقلية المركبة والسلوك التكيفي. وعلى هذا الأساس يمكن تعلم خفض التوتر بنجاح في الكائنات العضوية العليا بواسطة ربط السلوك التكيفي بالأدلة المناسبة. النموذج الآخر الذي يصف عمليات الشخصية هو نموذج التأثيرية، وخير من عبر عن هذا النموذج هو روبرت هوايت، حيث أوضح ما كتب عن هذا الاتجاه. ويرى هوايت أن مبدأ التأثيرية الذي يعني الرغبة في التأثير على البيئة يعطي صورة أفضل عن الأحداث النفسية الهامة في الطفولة، كما يفسر بشكل واضح الاستكشاف والمعالجة اليدوية التي يقوم بها الفرد طوال حياته. فالفرد ينمي قدراته لا لمجرد تفريغ حوافزه الغريزية بصورة أفضل أو تخفيض توتره، ولكن بسبب دافع التأثير وهو الخاصية الكامنة لدى الطفل، ويعتبر حافزا أوليا شأنه شأن الحوافز الأولية الأخرى مثل الجوع والعطش والجنس، وربما هو أهمهم لأنه يساعدنا على فهم المهارات التي يكشف عنها الإنسان عند تعامله مع البيئة. ويورد أمثلة لما يجب أن يتعلمه الطفل لكي يتعامل مع البيئة بكفاءة، إذ عليه أن يتعلم الكثير من الأشكال البصرية والقبض على الأشياء وتركها والتحكم في الاتساق الحركي البصري، كما عليه أن يحل المشكلة الصعبة المتعلقة بثبات الأشياء وتعلم الحقائق عن عالمه، والتي تساعده على بناء خارطة معرفية تكون بمثابة دليل ومصدر لسلوكه. لذا فإن كل هذا النشاط الذي يقوم به الطفل لا يهدف بالضرورة إلى خفض التوتر، بل يعبر في كثير منه على دافع الفرد للتأثير في بيئته، وهو عمل جاد في الطفولة يبني الطفل من خلاله مقدرته في التعامل مع البيئة، بالإضافة إلى التعبير عن المرح. هناك نموذج ثالث هو نموذج القوة من أجل النمو. هناك مجموعة من النظريات الشخصية لها موقف من دافعية الإنسان، وتعبر عنه بفكرة واحدة أساسية، وهي أن الإنسان يكمن في داخله دافع النمو، دافع للنمو، كما أنه يستطيع أن يعبر عن أسمى صفات التفكير والإبداع والغيرية والإنسانية لو أتيحت له فرصة التعبير عنها. ولعل كارل روجرز وإبراهيم ماسلو أفضل من عبر عن هذا النموذج. أن الدافع الرئيسي للإنسان عند روجرز هو الحاجة إلى تحقيق الذات، في ظل ظروف مناسبة يستطيع الإنسان أن يعبر عن قيم أعلى مما تتضمنه الدوافع الأولية لحفظ الذات، وأي تجنب الألم والبحث عن اللذة الحسية. ومن الأمثلة التي تعبر عن نموذج القوة من أجل النمو حالة المراهق الذي ينشد الاستقلال والاعتماد على النفس، على الرغم من أن الاعتماد على الوالدين يوفر له مزيدا من الأمن والراحة. وقد حدد ماسلو مفهوم تحقيق الذات في أن الشخص يهدف دائما إلى تحقيق إمكانياته الذاتية الداخلية، وحدد سلسلة من الحاجات والقيم مرتبة من أكثرها بداية إلى الأنماط الأكثر تطورا من الحاجات التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية الأقل تطورا. لو انتقلنا إلى فقرة أساسية في دراستنا لسيكولوجية الشخصية وهي نظريات الشخصية، هناك نظريات تفسر الشخصية أو تدرس الشخصية وتعطي وجهة نظرها في الميدان السيكولوجي متعددة، وعلى سبيل المثال للحصر هناك مثلا نظرية تسمى نظرية الأنماط وهي مرتبطة بتصنيفات الطبيب اليوناني هيبوقراط إلى الناس وفقا لأمزجتهم، فصنف الناس إلى 4 أمزجة: المزاج الدموي ويكون صاحبه قوي جسم ونشيط ومتفائل ومتقلب، أما صاحب المزاج السوداوي فيميل إلى الاكتئاب والتأمل ويكون مترويا في تفكيره ومتشائما ولكنه ثابت في انفعالاته، ويميل صاحب المزاج الصفراوي إلى أن يكون عنيفا في انفعالاته سريع الاستجابة ومتهورا، وأخيرا المزاج البلغمي فيكون صاحبه بدينا شرها وخاملا وبليد الانفعال. وقد طور الطبيب الألماني كريتشمر وفقا لدراسته للأنماط الجسمية، حيث قسم الناس أو الشخصيات البشر إلى 3 أقسام أو 3 خصائص وفقا للنمط الجسمي. النمط الأول النمط البدين، وهو الشخص الذي ذو الجسم القصير والسمين ويتميز صاحبه بالمرح والانبساط والصراحة وسرعة التقلب الانفعالي واليسر في إقامة روابط الصداقة. والنموذج الثاني النموذج النمط الواهن أو النحيف، وهو الشخص ذو الجسم الطويل النحيل ويتميز صاحبه بالانطواء والاكتئاب. النمط الرياضي ويتميز بالنشاط والعدوان. وقد اتضح من خلال الدراسات العلمية أن هذه الأنماط لا يمكن أن تتصف بالضرورة بالصفات التي حددها كريتشمر، ففي أحد الدراسات اتضح أن 30% من ذوي الأنماط النمط البدين يتسمون بالانطواء. النظريات السلوكية انطلقت في بداية القرن الحالي نتيجة الأبحاث التجريبية التي قام بها العالم الروسي بافلوف لتحليل الأفعال المنعكسة لدى الحيوانات، وكأن من نتائج هذه الأبحاث اكتشاف الروابط التي تجمع بين الجانب الفسيولوجي والجانب النفسي عن طريق الأفعال المنعكسة الشرطية التي تنتج عن مثيرات غير طبيعية. كما توصلت هذه الأبحاث إلى بناء مفهوم التعود، وبما أن الإنسان يعيش غالبا في مواقف اجتماعية فإن العادات التي تتكون لديه تكون نتيجة التعلم والتنشئة الاجتماعية بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة الشيخوخة، علما بأن هذه العادات غير مستقرة تماما وإنما تتطور بتطور المواقف التي يعيشها الإنسان طيلة فترة حياته. وعلى هذا الأساس يعرف يتري الشخصية بأنها مجموعة عادات وأنماط عادات مستقرة وذات صبغة اجتماعية. ويعتبر سكينر وهو عالم أمريكي من أبرز علماء السلوكية الحديثة الذي انتهج منهجا تجريبيا، حيث نادى أصحاب نظريات الشخصية بضرورة دراسة الظواهر المحسوسة وليست الحالات الداخلية مثل المشاعر التي يعتبرها مجرد نتائج السلوك. ووصف عملية النمو بأنها عبارة عن اختلافات في البيئة تؤدي إلى تغير السلوك خلال فترة الحياة، وهي ليست تغيرات داخلية. ويفترض سكينر أنه عندما تختلف البيئات يتوافق الأفراد مع هذه البيئات بشكل مناسب، وتظهر أزمات الحياة عندما تتغير البيئة
بينما يفشل الفرد في التوافق معها. ويرى سكينر أن سلوك الكائن الحي لا يسير بطريقة عشوائية، وإنما يخضع لقوانين تنظمه، لذا كان بالإمكان قياس السلوك والسيطرة عليه والتنبؤ به. ويرفض سكينر وجود دوافع داخلية محركة للسلوك الإنساني، كما لا يقبل بوجود مكونات فرضية وتراكيب داخلية كالذكاء والشعور والشخصية. نظرية السمات، وهي إحدى النظريات التي تهتم بدراسة الشخصية، تتم عن طريق دراسة سماتها. والسمات مفاهيم استعدادية، وتعني النزعة للفعل أو الاستجابة بطرق معينة، ويجدر بنا التمييز بين مفهوم السمة ومفهوم الحالة. فالحالة تشير إلى استجابة تحدث الآن، كأن يعاني شخص من حالة القلق في موقف معين. أما سمة القلق فتعني أن الشخص سوف يستجيب بحالة القلق في ظروف معينة. وإذا نظرنا إلى محتوى السمات، فإن مدى هذا المحتوى واسع، ويمكن أن يندرج تحت أسماء عديدة. فهناك سمات القدرة التي تشير إلى القدرات والمهارات العامة والخاصة، وهناك السمات المزاجية التي تتعلق بالحالة الانفعالية والوجدانية. ولقد وضع علماء النفس المهتمون بنظرية السمات قوائم مختلفة للسمات، فهناك قائمة إلبورت وقائمة كاتيل وقائمة فيرستون وغيره. وتوفر هذه القوائم قدرا وفيرا من المفردات اللغوية المتصلة بالسمات، والتي من شأنها أن تيسر على الباحثين في علم النفس وعلماء النفس الكلينيكي التمييز بين شخص وآخر عن طريق الوصف. النظريات الظاهراتية، نشأت مجموعة من نظريات الشخصية تعرف باسم النظريات الظاهراتية، وتركز هذه النظريات على الإدراك أكثر من تركيزها على التعلم. ويعود ذلك حسب رأيها إلى أن إدراكنا للأشياء لا يتماثل بالضرورة مع الأشياء ذاتها، لذلك فنحن نستجيب لتصورات الأشياء وليس للأشياء الطبيعية. ويعتقد الظاهراتي أن الأشياء الطبيعية لا تحدد استجابتنا، وإنما تحدد الأبنية والعمليات المعرفية الوسيطة داخل الفرد، فالإدراكات والمفاهيم متعلقة بالأحداث. لذا فإن وحدة التحليل هي الفرد طالما يمتلك المكونات الأساسية التي يبني عليها سلوكه. فنحن لا نستطيع معرفة الفرد بالرجوع إلى المواقف، لأن هذه المعرفة لا تتسم إلا من خلال عمليات المعرفية الذاتية الكامنة في الفرد. وقد اتخذت النظريات الظاهراتية في الشخصية نموذجين، الأول يدور حول مفهوم الذات، ومن أبرز علماء هذا النموذج كارل روجرز وإبراهيم ماسلو وكيرت جولستين، والنموذج الثاني يدور حول المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم، ومن أبرز علماء هذا النموذج كيرت ليفين وجورج كيلي. وأخيرا بما يسمح لنا به الوقت، نتكلم عن نظريات التحليل النفسي التي جاء بها العالم سيجموند فرويد، وهي من أشهر نظريات علم النفس، والتي أحدثت الكثير من التأثيرات في نشوء خلافات حول مصداقية هذه النظرية. ويرى فرويد أن الشخصية لا يمكن أن تكون على مستويين اثنين، هما الشعور واللا شعور. والتدليل على ذلك، فقد شبه العقل بجبل من الجليد يطفو جزء صغير منه فوق سطح الماء ويمثل منطقة الشعور، بينما يغوص الجزء الأكبر منه تحت الماء ويمثل منطقة اللاشعور. وفي هذه المنطقة الكبيرة توجد الدوافع الغريزية والرغبات والأفكار والمشاعر والخبرات المكبوتة والمصحوبة بقوى وطاقات نفسية تقبع في الأعماق، وهي غير مرئية لكنها تمارس سيطرة تامة على أفكار الإنسان وأفعاله الواعية. وقد درس فرويد طويلا اللاشعور عن طريق استخدام طريقة التداعي الحر وطوره من خلال دراسته نظرية شاملة عن الشخصية، كما برهن على وجود أنظمة لاشعورية تعمل بفعالية، وكانت براهينه لهذه الأنظمة تلمس من خلال الأحلام والأعراض العصابية والنسيان والهفوات وزلات اللسان. ولقد اكتشف فرويد أن الدوافع البدائية والنزاعات العدوانية للجنس البشري لم تختفي من الإنسان، بل استقرت في أعماق اللاوعي في صورة مكبوتة، كما أن الدوافع اللاشعورية تتحين الفرص باستمرار للظهور لتلعب دورها في تحديد السلوك دون أن يشعر بها الشخص أو يسيطر عليها. أما الشعور فليس له إلا سيادة محدودة على السلوك الثاني. ومن الاكتشافات الهامة لنظرية التحليم النفسي اللبيدو، وهو يمثل الطاقة النفسية المستمدة من الدوافع البيولوجية الأولية، وتضم هذه الطاقة كل النزوات التي تنطوي تحت مفهوم الحب، وتهدف هذه الطاقة إلى تحقيق السعادة واستقرار الحياة الجنسية. وتوازي هذه الطاقة النفسانية الطاقة الجسدية وإن كانت مختلفة عنها. وإذا لم تشبع الدوافع الجنسية فإن الطاقة النفسية تزيد الضغط وترفع من درجة التوتر، ولا بد من إيجاد وسيلة تفريغ هذه الطاقة بالطريقة العادية أو بوسائل بديلة. ووفقا لرأي فرويد فإن الشخصية تتكون من ثلاث مكونات، هو نظام الهو والأنا والأنا الأعلى. ويمثل هو النواة الأصلية للشخصية، ويقع في المحور البدائي للشخصية أي في مستوى اللاشعور الذي يتألف من الدوافع الأولية. ولا يوجد في الهو تنظيم منطقي، بل هو حالة من الفوضى، فلربما نجد قوى دافعية متناقضة مع بعضها البعض، وقد نجد الدوافع والخبرات المكبوتة التي دفعت من المستوى الشعوري إلى جانبها. كما لا يوجد في الهو قوانين للفكر والمنطق، ولا يوجد إحساس بالزمن أو القيم الخلقية، والعمليات التي تقوم في الهو يحكمها مبدأ اللذة، وهو يضغط باستمرار للإشباع المباشر للدوافع الأولية دون قدرة على التأجيل. وعند استحالة الإشباع المباشر ومن أجل خفض التوتر، يستخدم الهو العملية الأولية للتفكير، وهي عملية تصوير لشيء ارتبط سابقا بإشباع الدافع. وقد اعتبر فرويد العملية الأولية للتفكير صورة طفلية للنشاط العقلي، وهو نمط من التفكير لا يميز بين العالم الخارجي وصوره، وتعتبر أحلام الليل والهلوة. سأوضح مثال لعملية التفكير الأولية. ويمثل أنا عند فرويد الجزء المعدل من الهوة نتيجة للتدخل الخارجي، لكنه كان ضعيف أمام الهوة يستمد كل طاقاته منه. يتميز الأنا عن الهوة في نزعته إلى تنظيم مكوناته وربط العمليات النفسية وأخضاعها لمنطق العقل. وإذا كان الهوة يمثل الجانب النزوي والمستودع النفسي لماضي الإنسان، فإن الأنا يمثل المركب الرئيسي لشخصية الإنسان. فالأنا وسيط بين الهوة والعالم الخارجي، إنه يتفهم مطالب الهوة ويسعى لإشباعها، لكنه يلجأ كذلك إلى حفظ الذات تجاه المطالب الملحة فيقاومها. كما يطرد الأنا كل مصادر الإثارة الداخلية لارتباطه بالواقع، وهذا من شأنه أن يستبدأ مبدأ اللذة بمبدأ الواقع. ينبثق الأنا الأعلى عن الأنا أثناء عملية تقمص الأطفال الصغار لوالديهم، ليستوعبوا العادات والقيم والقيود السائدة في المجتمع. وينمو الأنا الأعلى مستقلا عن الأنا، ويسعى من أجل الكمال والمثالية والتضحية بالذات والبطولة. أنه يعبر تعبيرا ثابتا عن تأثير السلطة والوالدية في شخصية الفرد، ويكافئ الأنا الأعلى الأنا على أنواع السلوك المقبول، كما يخلق الشعور بالذنب كعقاب للأنا عندما يتعارض السلوك مع المبادئ الخلقية التي يختزنها. ويعتقد فرويد أن كل من هو وبعض أجزاء الأنا والأنا الأعلى لا شعورية،
ويحتل الأنا مكانة حيوية بين قوى الأنا قوى الهو والأنا الأعلى والواقع، ويسعى للتوفيق بين مطالبها.
حقيقة الحديث عن الشخصية حديث واسع ومشوق، ولا يمكن أن نغطيه من خلال محاضرة واحدة، لذا نكتفي بهذا القدر، ونتمنى من طلبتنا الأعزاء أن يستفيدوا من خلال هذه المحاضرة والتوسع فيها من خلال قراءة كتب نظريات الشخصية، ونتمنى لهم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.